الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. أضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. تكلم الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من القصص والعبر من قصة يوسف عليه السلام، وكنا قد وصلنا إلى قول الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي. وذكرنا شيئا من الفوائد في هذه الآية من كون الحق والباطل دائما في صراع وسباق، فالله سبحانه وتعالى قال: واستبق الباب، إشارة إلى تكلفهما السبق، فكل واحد منهما يحاول أن يكون هو السابق إلى الباب، فالمتسابقان اثنان والمسار واحد ولكن الهدف مختلف، وذلك لأنها هو يسبق إلى الباب وهي تسبق إليه وهو متجه إلى الباب، فهو في الحقيقة سباق إلى الجنة من طرف يوسف عليه السلام، وسباق إلى باب جهنم لها، هو سباق يوسف للطهارة وهي تسابق للدنس، هو يسابق للشرف والعلو وهي تسابق للدناء والانحطاط، فكل يريد الباب ولكن لأمرين مختلفين. وفي هذه الآية كذلك أيضا بيان منزلة الزوج من المرأة، فالله جل وعلا قال: وألف يا أي وجد سيدها، سيدها المراد هنا بالسيد هنا الزوج، وهذا في بيان منزلة الزوج من المرأة، ليست المرأة أمة ولا عبدة حتى لا يسيء الفهم البعض. وهل وجود سيد يأمر فيطاع وينهى ويزجر الناس، هل وجوده استعباد أم تنظيم لحياة العباد؟ هذه هي منزلة الزوج، فلا يسيء أن الزوج استخدام صلاحياته ولا يتعسف في حقه ويظن نفسه جبارا في الأرض وظالما جلادا لهذه المرأة، وليس كذلك أيضا هو إن معه لا يحرك ساكنا ينقاد لأهواء وشهوات زوجته ومطالبها ومطامعها التي لا تنتهي. الحياة الزوجية هي شراكة بين عاقلين متزنين ملتزمين بأحكام الشرع والدين، فالرجل يدير هذه المؤسسة والمنفذ الفعلي هي المرأة، ليست الحياة الزوجية هي حلبة صراع وخلاف بين اثنين متربصين كل واحد منهما بالآخر، ولا كانت حياتهم حينئذ حياة جحيم. ومن ذلك أيضا المبادرة إلى الحيل لتبرية النفس من الريبة من المكر والكذب. فبادرت أن جاءت بحيلة جمعت فيها بين تبرية نفسها من ساحة الريبة وغضبها على يوسف وتخويفها طمعا في مواقعتها، خيفة من مكرها كرها لما آيست أن يواقعها طوعا. ألا ترى أنها قالت ولئن لم يفعل ما أمره، ولم تصرح باسم يوسف بل أتت بلفظ عام، وهو أيضا في قولها ما جزاء من أراد بأهلك، فهذا كذلك أيضا لم تصرح بيوسف، لم تقول ما جزاء يوسف لما أراد بأهلك، قالت ما جزاء من أراد بأهلك، فعممت اللفظ، وهو أبلغ في التخويف. فقالت ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن. لحظة أنها بدأت بماذا؟ بدأت بالسجن، لأنها تريد الإبقاء على محبوبها. ثم ترقت قليلا إلى العذاب الأليم، وقيل العذاب الأليم هو الضرب بالصوت. فعندما قالت ما جزاء، أي أن الذنب ثابت متقرر في حقه، وأتت بلفظ السوء حتى تبرئ نفسها، يعني كأنها لم تقع في المعصية، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء، فذكرت الإرادة ولم تذكر أنه فعل بأهلك السوء، لأنها أرادت كذلك أيضا أن تبرئ نفسها من ماذا؟ من وقوعها في الخطأ. فانظر أنها لم تقل من فعل بأهلك سوء حتى تبرئ نفسها من الفعل، وهذا من مكر امرأة العزيز. وذكرنا أيضا أن لفظ إطلاق لفظ السيد على الزوج، وهذا كان مصطلحا شائعا في بلاد مصر، أنهم يسمون الزوجة سيدا، وكذلك أيضا يقال للسيد البعل كذلك أيضا. ومن ذلك أيضا أن من أراد السوء أو الفحشاء فعليه الجزاء والعقاب والسجن. فوجدت زوجها عند الباب جالسا حال هروبه منها، وهي تجري وراءه حتى انتهيا إلى الباب، وإذا بالعزيز جالس عنده، فخافت المعر على نفسها فبادرت بالاعتذار، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن، أي يوما أو يومين أو عذاب أليم يكون جزاؤه الضرب المبرح. وأيضا كذلك في الآية إطلاق لفظ الأهل على الزوجة، وهذا ورد كثيرا في القرآن، كما في قوله تعالى ما جزاء من أراد بأهلك، فالمراد بأهلك هي الزوجة هنا، وفي قوله تعالى في قصة موسى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أي زوجته، وفي قوله الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم وإذ غدوت من أهلك أي من عائشة رضي الله عنها، وفي قصة إبراهيم فراغ إلى أهله، المراد هنا فراغ إلى أهله، أراد من أهله هنا سار وهاجر على وجه الخصوص. فالأهل في هذه الآيات الأربع يظهر أنهن هن الزوجات. وهذا نستفيده في إثبات أن أهل الإنسان من أهل بيته. وهناك أيضا فوائد أخرى نستفيدها من هذه الآية، ولعلنا إن شاء الله أن نتطرق إلى شيء من هذه الفوائد في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055 1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل يجوز أن يكون المهر عندنا كما تقول في بلدهم أو من عاداتهم أن المهر يكون مقدم ومؤخر، أم أن المهر يجب أن يدفع دفعة واحدة؟ وتقول بالنسبة إذا كان مقدم ومؤخر كما هي العادة تقول عندهم، فكيف يكون المؤخر؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من حقوق المرأة المهر، ولذلك المهر حق للمرأة، نص الله جل وعلا عليه، قال تعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف. فالمهر حق للمرأة، يجب على الزوج أن يعطي هذا المهر لزوجته، وهذا المهر يجوز أن يكون مدفوعا دفعة واحدة، بمعنى أنه يدفع مرة واحدة فلا يقسم منه شيء، ويجوز أن يكون كله مؤخرا، فيتفق الزوجان على أن يكون المهر مؤخرا، ويجوز كذلك أيضا أن يقسم إلى قسمين، جزء منه مقدم مدفوع قبل دخول المرأة أو مدفوع مع العقد أو يستحق بالدخول، فكل ذلك يعد مهرا مقدما. وأما المهر المؤخر فيجوز كذلك أيضا أن يحد إلى أحد الأجلين أو أجل محدد، فيجوز أن يقال المهر يدفع بعد سنة من الدخول المؤخر، ويجوز أن يضرب إلى أحد أقرب الأجلين، وهذا هو الغالب، وأحد الأجلين هما البينونة أو الوفاة، البينون أو الوفاء، فإذا مات الزوج استحقت المرأة المهر المؤخر، أو حصل الفراق بين الرجل والمرأة فراقا باينا، فإنها حينئذ تستحق المهر. فالمسألة ترجع إلى الأعراف التي بين الناس، ولكن لا بد أن يراعى في ذلك أمور. الأمر الأول أن لا يبخس حق المرأة، وذلك بأن لا تعطى شيء من المهر إلا بأحد الأجلين، وفي ذلك بخس لحق المرأة كأنها زوجت بلا شيء، وحينئذ للمرأة أن تمتنع من الزوج حتى يدفع لها المهر. وكذلك أيضا مما ينبغي أن يحذر في ذلك أن يحتال على المهر فيؤخذ، بمعنى أن الزوج يدفعه لكن يأخذه بعد ذلك بالاحتيال من المرأة أو باستخدام أسلوب من أساليب الضغط عليها، أو أنه يتظاهر بالمسكنة والضعف والحاجة حتى يأخذ منها ما دفعه لها. فإذا المهر في دفعه وفي تسليمه واسع، فلهم أن يدفعوا دفعة واحدة في أول العقد ولا يكون هناك مؤخر، ولهم أن يؤخروه ولا يكون مقدما، ولهم كذلك أن يجعلوا جزءا منه مقدما وجزءا منه مؤخرا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أنا فاضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول أنا في السجود أسبح، يقول أكثر، يقول من 10 تسبيحات، فيقول هل هذا الفعل صحيح؟ وهل التسبيح يقول عدد معين؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن التسبيح والركوع مما أمر به ربنا جل وعلا، فقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. فالتسبيح مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسبح في سجوده وفي ركوعه. ولأهل العلم في بيان عدد هذا التسبيح 3 أحوال أو 4. قالوا فالواجب تسبيحة واحدة يحصل بها تمام الاطمئنان، لأن الاطمئنان يحصل بالسكون وبالتسبيح يحصل تمام الاطمئنان. قالوا فأقله واحدة، وقالوا في أدنى كمال التسبيح أن يكون 3. قالوا والكمال 10 فما زاد. وقد روي عن بعض التابعين أنه كان يحصى له في التسبيح أنه يسبح 10. إذن فالتسبيح إن كان 10 فهو أمر طيب حسن، وإن كان 3 فهو أدنى الكمال، وواحدة عندما يكون المرء في أمر يحتاج فيه إلى استعجال في الصلاة، كان يريد أن يدرك رحلة طائرة مثلا، أو يدرك على مال له أو عمل له، فهنا يسبح تسبيحة واحدة في ركوعه وفي سجوده، أو يتخفف في صلاته كي يدرك ما هو أوجب. كان يصلي تحية المسجد يوم الجمعة فيتخفف فيها كي يدرك الخطبة مع الإمام، فهنا يسبح تسبيحة واحدة هي أقل. قالوا هي أقل الواجب، والثلاث أدنى الكمال، والعشر تمام فما زاد فهو حسن. والزيادة إنما تكون للمرء إذا كان منفردا في صلاته أو في صلاة يراد بها الطول، كما في صلاة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أطال الركوع وهو دون القيام، فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم طويلة في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده. وهكذا في صلاة يراد بها الإطالة. إذن فالإطالة 10 قد تكون في صلاة الليل حيث يراد الإطالة في هذه الصلاة، أو في صلاة الكسوف أو الخسوف فإن هذه الصلاة يراد بها الإطالة، أو يصلي المرء لنفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فهذه مواضع إن وصلها إلى 10 فلا حرج، لكن أن يصلي 10 تسبيحات وهو إمام بمن خلفه فربما يشق ذلك على المأمومين خلفه، إلا أن كانوا أرادوا أو طلبوا منه الإطالة. فهذه مثل هذه الأحوال أحوال مستثنى.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول هل الذهب الملبوس فيه زكاة؟
الذهب مختلف فيه بين أهل العلم إذا كان حليا، أما إذا كان مسبوكا أو كان تبرا، يعني بمعنى كان على هيئته الأصلية ولم تدخله الصياغة فكان حليا، فهذا لا خلاف بين العلماء في أنه يزكى، لأن هذا هو الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أما إذا تحول هذا الذهب من كونه تبرا أو غير أو كان مسبوكا، تغير من هذه الحالة إلى كونه حليا تتزين به النساء فأصبح مستعملا، ففي وجوبه خلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم يرون أن الذهب إذا كان ملبوسا مستعملا فلا تجب فيه الزكاة، لأنه أشبه بذلك سيارة الإنسان وبيت الإنسان وما يستعمله الإنسان. فالإنسان يملك بيتا وهذا البيت مقوم بالمال، ومع ذلك لا يخرج عليه الزكاة لأنه يستعمله، وكذلك أيضا سيارة الإنسان التي يركبها هي في الحقيقة مال، ومع ذلك لا يزكي هذه السيارة ولا يزكي هذا البيت. لماذا؟ لأنه يستعمله وينتفع منه، والزكاة وإنما تجب في المال في حالتين: الحالة الأولى أن يكون هذا المال مكنوزا فإنه يزكى حينئذ لأنه لا ينتفع منه الناس حينئذ، فأوجب الله جل وعلا فيه الزكاة. أو كان هذا المال مقصودا ومرادا به التجارة، أي يحركه بالبيع والشراء، فإنه حينئذ يزكيه زكاة عروض التجارة. أما إذا كان هذا الذهب مستعملا تلبسه المرأة فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا زكاة فيه. وقد وردت آثار عن عائشة وغيرها من الصحابة ما يدل على أنهم كانوا يلون أيتاما وكانوا يملكون حليا ومع ذلك لا يخرجون الزكاة عن هذه الحلي. وهناك نصوص أخرى أيضا تشهد لهذا المعنى وما ورد في ذلك من أحاديث، فإن ظاهر هذه الأحاديث لا يدل نصا صريحا، إن كانت صحيحة لا تدل دلالة صريحة على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم النظر إلى الأعلى في الصلاة؟ كان أنظر يقول إلى الزخارف الموجودة في أعلى المسجد.
يكره للإنسان أن يشغل نفسه في الصلاة وذلك بالنظر إلى الأعلى أو إلى الزخارف في المسجد أو في المكان الذي هو فيه، فلا يشترط، ليس بالضرورة أن يكون في المسجد، قد تكون هذه الزخارف موجودة أمامه في سجادته أو أمامه في الجدار الذي يستقبله في الصلاة، أو ينظر إلى الأعلم أعلى كما يسأل السائل أو تسأل السائلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين قوم عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم ثم لا ترجع إليهم، ثم لا ترجع إليهم. فيكره النظر إلى السماء، ويكره كذلك أيضا أن يضرب ببصره إلى السماء أو إلى جانبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والاختلاس في الصلاة هنا قد يكون في وجه آخر، قد يكون بلفت النظر، فقد لا يلتفت بوجهه ولكن يلتفت ببصره. فالمقصود من الحديث ليس مجرد الالتفات الذي يكون بالرأس، ولكن المقصود به إشغال المصلي نفسه بانصرافه عن وجهه في الصلاة، لأن المصلي إذا صلى فإنه ينظر إلى محل سجوده أو ينظر أمامه، فهذا هو محل نظر المصلي، فهو يقبل على الله سبحانه وتعالى بوجهه في الصلاة، فلا يليق به وهو في هذه الحال أن يلتفت يمنة بوجهه، كذلك أيضا أن يعني يلتفت ببصره فينظر إلى الأطراف مثلا، فكل ذلك مما يكره له في الصلاة. فإذا كان النظر إلى السماء فهو أشد كراهة، وكذلك أيضا إذا كان إشغال ذلك بالنظر إلى الزخرفة الموجودة سواء في الأعلى أم في الأسفل، كذلك أيضا من ذلك مما يكره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بإنبجانية فنظر إليها نظرة، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بخميصتي هذه لأبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم. والإنبجانية كانت نوع من الفرش لا زخرفة فيها ولا ألوان فيها، فقال: وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفة. فالمصلي إذا صلى يكره له أن ينظر إلى الأعلى أو ينشغل بالزخارف أو يلتفت يمنة أو يسرة بوجهه أو بنظره، لأن ذلك انشغال للمصلي عما ينبغي له أن يفعله من الخشوع في الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: بين الخطبتين في صلاة في خطبة الجمعة، يقول: ماذا نقول؟ هل نكتفي بالاستغفار فقط؟
ما بين الخطبتين هي لحظات يسيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، والأصل في هذا الجلوس أن لا يطيل فيه، فيجلس ثم يقوم مرة أخرى. والمصلي إذا جلس الإمام للجلسة بين الخطبتين فإن الأصل فيه أن يبقى ساكتا بانتظار أن يقوم الإمام، لأنها لحظات، وإن استغفر في نفسه أو دعا في نفسه فلا حرج في ذلك، المهم لا ينشغل هو بالكلام أو العبث حتى ولو كان الخطيب يجلس بين الخطبتين.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لنا: يقول: بلغ ابني سنة كاملة، ويقول: لم أخرج العقيقة، ويقول: عندي ظروف صعبة وعلي ديون، فيقول: هل تسقط عني العقيقة؟
العقيقة أدب من الآداب وحق من الحقوق المتعلقة بالمولود، والمولود هناك جملة من الحقوق التي له على والده، فمنها أن يسمى وأن تكون تسميه في السابع إن أمكن ذلك، وكذلك أن يعق عنه في السابع وأن يختتن، هذه كلها أمور يقوم بها والد هذا الطفل. فمن جملة هذه الأمور التي على الأب أن يفعلها العقيقة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. نعم أبو هزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك ويسلم عليك وعلى دكتور سالم الله يحفظكم. الله أنا عندي سؤال للشيخ الله يبارك فيكم. نعم. الشيخ أنا عند الوالدة بانية مسجد الله يرحمها، والمسجد هذا فيه يعني نخيل يعني تمور، فموسم طال عمرك التمار وهذا، يعني نحن ياخذوها ماشي ياخذوها ما مخلينا وقف، يعني حق ابن السبيل ياكل منها فلان وفلان، فهل يجوز هذا بارك الله فيك بالنسبه للتمور الموجوده في المسجد او تعتبر يعني شيء ثاني؟
ان شاء الله.
مشكور الشيخ الله
يجزاك الله خير الله يحفظك يحفظك وهزا حياك الله. نكمل الفضل الشيخ الاجابه على السؤال السابق.
نعم، بالنسبة للعقيقة فالعقيقة هي من الأمور المستحبة والمؤكدة التي ينبغي على الأب أن يفعلها لابنه أو لمولوده. والعقيقة يظن بعض الناس أنه لابد أن يعق بشاتين، الشاتين سواء كانت للذكر أو شاة للأنثى، فالمقصود هو الذبح، فإن ذبح واحدة صحت العقيقة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، فإذا عق عنه ولو بشاة واحدة فإن العقيقة حينئذ صحيحة، وهذه العقيقة لو أن يؤخرها إلى حين أن يجد، وفي تأخيرها وفي مدة ذلك خلافا بين العلماء، فمن أهل العلم رأى أنه ما دام غلاما فإن له أن يعق عن هذا المولود، بمعنى أنه ما دام أنه وصل إلى السابعة فهنا لا زال يسمى هذا غلاما، فما دام أنه مصطلح واسم الغلام يقع عليه فحينئذ يبقى الاستحباب باقيا. فلو أخره إلى أن بلغ 7 سنين مثلا أو قبل ذلك فإنه لا حرج في ذلك، وهذه عقيقة صحيحة. أما إذا بلغ ففي صحة العقيقة خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال لا تسمى عقيقة لأن الغلام قد كبر وبلغ، وحينئذ المعنى الذي لأجله يعق وهو رجاء سلامته إلى أن يبلغ قد زال هذا المعنى ببلوغه. ولذلك قالوا النصوص جاءت في العقيقة عن الغلام وعن المولود، والغلام والمولود لا يسماه من بلغ، فقالوا إذا بلغ خلاص انتهت المدة وسقط الحكم وسقط الاستحباب ببلوغه. ومن العلم من توسع في ذلك ويقول ما دام أنه قد وجد المبلغ الذي يعق عنه فيشتري ذبيحة ويذبحها نية العقيق، قالوا هذا أمر يصح ولو بلغ المولود، قالوا فتوسعوا في ذلك. والأمر في ذلك إن أراد الإنسان خير وبركة إن فعله، لا نقول أنها ليست بصحيحة، ولكن الأفضل أن يبادر إلى أن تكون هذه العقيقة قبل البلوغ، فلو وصل سن 6 أو 7 وعق عنه فهذه عقيقة صحيحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال بهزاع، يقول الوالدة بنت مسجدا ويقول في هذا المسجد يوجد نخيل وموسم الثمار، يقول من يعني يأكل من هذه الثمار، هذه التمور، هل يقول من حق ابن السبيل أو يقول ماذا نفعل بها؟
أدري كم يبقى من الوقت لأن
دخلتين.
الحقيقة سؤاله مهم، وذلك لأن الزكاة ليست صدقات يعطيها الإنسان ويوزعها لأهله ولإخوانه.
ليس ذي فصيح في الزكاة،
زكاة التمور.
لا، يسأل عن النخل الموجود في هذا المسجد من يأكل منه؟ يأكل منه يقول لا
النخل
السبيل و
بالنسبة
يذهب ويمر.
النخل الموجود في المساجد هو وقف، يعني تمور الموقوفة أوقفها صاحبها في المسجد فيأكل منها الذي يمر، يأكل منها ابن السبيل، يأكل منها أهل المسجد. لكن المقصود مثل هذه الأوقاف أن يكون انتفاعها انتفاعا لحظيا، يعني ما يأخذ الإنسان التمر هذا ويذهب به إلى بيته ويأكل منه، لا، يأكل منه وهو مار، يقطف قليلا ويأكل منه، لأن المقصود من هذا النخل هو إطعام ابن السبيل وإطعام من يأكل منها، فيحصل الأجر من زرعها، وكذلك أيضا ينتفع بطعامها من يأكلها، فلا يحجر على أحد، لكن لا يتزود منها أو يباع منها لأنها بمنزلة الطعام أو الثمر الموقوف.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.